الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الكرام، نراجع بعض ما أخذناه في درس أمس. جاس موقف معنا أحمد، لماذا اقتصر المؤلف عليه رحمة الله تعالى بذكر علامتين من علامات الساعة؟ كتابه هذا مختصر، فإذا ذكر علامتين يغني هذا تنبيها على باقي العلامات. الدجال، مما أخذ هذا الاسم في اللغة؟ الدجال لغة مما أخذ؟ أخفض يدك. من الدجل، وهو ما علاقة هذا التمويه والتلبيس بالدجال؟ أحسن، جيد. والمسيح مما أخذ؟ أحسنت. أشراط الساعة الصغرى ما هي؟ نعم، لا لا، أتعرفها، لا لا أطلب منك مثالا، أطلب منك التعريف. ليسك الله عنك، تفضل. جيد، وتكون من الأمور والأشياء التي يعهدها الناس، والأشراط الكبرى. الأشراط الكبرى فقط هذا؟ الشيخ جيد، وتكون في أمور غير مألوفة، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أحسن، طلوع الشمس من مغربها. جيد الشيخ، هل كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة مذموم؟ ممكن تذكر مثال؟ أحسنت، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهذا الأمر ليس بمذموم، وهذا الأمر ليس بمذموم. معنا أمس؟ لا لا أنت، نعم. ذكرنا أن من صفات المسيح الدجال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل أجعد الشعر، عظيم الجسم، أعور العين اليمنى، ويعني مكتوب على جبهته كافر. هذا الأمر ما الذي تستفيد منه؟ سؤالي واضح؟ ذكرنا صفات المسيح الدجال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال، وصفه بعدة أمور، ذكرنا فائدة قيمة نستفيدها من هذا الأمر نرد فيه على طائفة من الناس. عبد الله، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسيح الدجال، إذن هو إنسان مخلوق بشر اسمه المسيح الدجال، وليس كما يزعمه البعض بأنه شخصية خيالية لا حقيقة لها، وليس من البشر، إنما هو رمز عن الشر الموجود والذي سيأتي في آخر الزمان. هذا الكلام خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه أجعد الشعر، مكتوب على جبهته يعني كفر وغير ذلك، وهذه لا يمكن أن تقول إلا لماذا؟ إلا لأمور حقيقية وليست أمورا خيالية وهمية. أبو من؟ أبو يونس. كيف يعني، ما هي السبل الشرعية للوقاية من فتنة المسيح الدجال؟ كيف تحقيق التوحيد؟ يعني لو تذكر لي يعني بعض الجوانب المتعلقة بتحقيق التوحيد مما لها صلة بالوقاية من فتنة المسيح الدجال. أحسنت أحسنت. نعم ليس بأعرف. أحسنت جيد. الأمر الثاني ما سمعتك جيدا. جيد أحسنت جيد. الأمر الثالث أحسنت جيد. الأمر الرابع نعم تفضل. أحسنت. الحذر والابتعاد من المسيح الدجال إذا أدرك الإنسان زمنه. إذا أدرك الإنسان زمنه. أبو بكر. ذكر الشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تعالى حديث أن موسى عليه الصلاة والسلام فقأ عين ملك الموت وأن الموت يذبح يوم القيامة. لماذا أورد الشيخ أمثال هذه الأحاديث في كتب العقيدة في كتاب العقيدة؟ لو ترفع صوتك أنا ما سمعت حقيقة. أحسنت. لأن بعض الناس قد لا يدرك عقله مثل هذه الأحاديث أو تستصعب عليه مثل هذه الأحاديث فيردها. نسأل الله العافية والسلامة. الشيخ كهيئة كبش أملح. ما معنى الأملح؟ أحسن. البياض الذي يخالطه السواد. البياض الذي يخالطه السواد. كنت معنا؟ كنت معنا؟ جيد. عبد الرحمن. قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث بأن ملك الموت جاء إلى موسى فصكه. ما الذي تستفيد من هذا؟ لا ليس له علاقة بعيسى الآن. ما يبنى طالع عيسى الشيخ فضل. أحسنت. أن ملك الموت اسمه ملك الموت. أما التسمية التي تقال بأنه عزرائيل هذا أمر ماذا لا يصح ولم يأتي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عقد الشيخ فصلا يتعلق بالخصائص النبوية. جيد. كنت معنا؟ ما هي الخصائص النبوية تعريفها؟ أحسنت الشيخ. أنت لا لا أنت صاحب النظارة. اسمك أبو ياسر. الأخ أبو ياسر بارك الله فيك. لماذا أورد الشيخ هذا الفصل في كتابه؟ ردا على الغلاة وردا على الجفاة. ردا على الغلاة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وردا على الجفاة. الأخ هنا ردا على الغلاة كيف يرد عليهم من خلال الخصائص النبوية؟ أحسنت. أحسنت. أن هذه الخصائص النبوية من الله سبحانه وتعالى فالواجب على المسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. طيب. نشرع في درسنا. قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي عليه رحمة الله تعالى ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فإن أبا بكر الصديق صحابي وأبوه أيضا صحابي، نسأل الله العظيم أن يرضى عن جميع الصحابة. عقد الشيخ عليه رحمة الله تعالى هذا الفصل تنبيها وتبيينا على مسألة المفاضلة بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقبل هذا أيضا تنبيها أن المسلم لابد أن يكون في قلبه محبة وتوقير وتعظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقال لك أفضل الصحابة أبو بكر الصديق، هل فقط نقول أفضل الصحابة أبو بكر الصديق ولا يترتب على ذلك أي شيء في قلوبنا؟ طبعا لا يقصدون هذا أبدا، أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيحب رضي الله عنه ويذب عنه رضي الله عنه، ولا يذكر إلا بخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعندما يذكر لك أن الحسن والحسين من الصحابة الكرام رضي الله عنهما جميعا، هل معنى هذا فقط أننا نعرف أنهم صحابة ثم ينتهي الأمر؟ نقول لا، لابد أن نحبهم، ولا بد أيضا ألا نجفو في حقهم، ولا بد أيضا أن ماذا؟ ألا نغلو في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا ذكر الصحابة الكرام لابد أن يكون في بالك أربع مسائل. المسألة الأولى أن تقوم المودة في قلبك للصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، أن تقوم المودة في قلبك للصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الثناء على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يترضى الإنسان عنهم، يذكرهم بخير، هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى أن تقوم في قلبك مودة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النقطة الثانية أن تذكرهم بخير فتترضى عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. النقطة الثالثة إخوان الكرام أن تذب عن الصحابة الكرام. مثلا مررت برجل يطعن في الصحابة الكرام، من مقتضى المحبة للصحابة رضي الله عنهم أن نذب عنهم، وألا نرضى لأي إنسان ولأي شخص أن يتكلم عنهم إلا بخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. هذا إذا كان أخ عادي، صاحب، زميل، رجل عادي، ما بالك إذا كان صحابيا جليلا. لابد علينا إخوان الكرام ألا نرضى من أنفسنا ولغيرنا أن نذكر الصحابة الكرام إلا بكل خير. أيضا إخوان الكرام الأمر الرابع إحسان الظن بالصحابة الكرام. بعض الناس أول ما يقرأ بعض النصوص عن الصحابة الكرام يا أخي ليش الصحابي يفعل كذا، هذا ليس يعني قد يأتي في باله والشيطان يوسوس له يقول يا أخي هذا ليس من الأدب، لماذا يفعل الصحابي هذا الأمر؟ هذه إخوان الكرام من سوء الأدب مع الصحابة. لابد أن تظن بهم كل خير، أقوام بذلوا دماءهم وأموالهم وتركوا أهليهم وأوطانهم نصرة لدين الله عز وجل، الواجب علينا أن نحسن الظن بهم وألا نذكرهم إلا بخير. طبعا إخوان الكرام يعني أعيد هذه النقاط مرة أخرى، أن تكون في قلبك مودة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تثني عليهم، أن تذب عليهم، أن تحسن الظن بهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. طبعا وردت يعني نصوص كثيرة يمكن أن تقسمها إلى قسمين، تنهى عن سب الصحابة أو ذكر الصحابة بأي سوء رضي الله عنه. النوع الأول من النصوص النصوص التي تحكي فضائل الصحابة، النصوص التي تحكي فضائل الصحابة. ما معنى هذه النصوص؟ في النص أن الله عز وجل رضي عن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فلماذا أنت تأتي وتتكلم عليهم بسوء؟ هل خالفت أمر الله أم طبقت أمر الله؟ أجيب إخوان الكرام، ماذا؟ خالفت أمر الله سبحانه وتعالى. في النص أن الله عز وجل يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا جئت وتكلمت في صحابي أثنى الله عز وجل عليه، تكون بذلك قد خالفت أمر الله عز وجل. أعيد القسم الأول من أنواع النصوص، نصوص تبين منزلة الصحابة، وأن الله رضي عنهم وتذكرهم بكل خير. إذن واجبنا أن نمتثل ما أمرنا به في تلك النصوص. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن واجبنا أن نتبع طريقة القرآن، نثني على الصحابة ولا نذكرهم إلا بخير. تأمل في القرآن كاملا وتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد فيها إلا الثناء على الصحابة. إذن واجبنا أن نسلك هذا الطريق أم نخالف هذا الطريق؟ أن نسلك هذا الطريق ولا نخالفه أبدا. إذن هذا النوع الأول والقسم الأول من أقسام النصوص. القسم الثاني: نصوص نهت عن الطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نصوص نهت عن الطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هذا إذن واجبنا أن نمتثل، نقول سمعنا وأطعنا لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد في حديث آخر: لعن الله من سب أصحابي. لاحظ كلمة أصحابي، كلمة عامة تشمل جميع الصحابة، لا تقول يمكن فلان كذا ويمكن فلان كذا، لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن واجبنا أن نمتثل وأن نحذر أن يصيبنا الوعيد العظيم: لعن الله من سب أصحابي، وعيد عظيم جدا، نسأل الله العافية والسلامة. النص الثالث إخوان الكرام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا حديث عظيم جدا وهو حديث مخيف. الحديث الأول: لا تسبوا أصحابي. الحديث الثاني: لعن الله من سب أصحابي. الحديث الثالث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فنقول إخواننا الكرام: واجبنا أن نبتعد غاية الابتعاد عن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم إخواننا الكرام يذكرون: من طعن في الصحابة جميعا، من طعن في الصحابة جميعا أو سب أحد الصحابة لأجل دينه فهو كافر والعياذ بالله. رجل يقول: فلان الفلاني من الصحابة منافق، أو فلان الفلاني من الصحابة مشرك، هذا الإنسان كافر، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ كذب بنصوص الكتاب والسنة، كيف يكون صحابة يكون مشركا؟ لا يمكن هذا الأمر. واضح إخواني الكرام؟ إذن سب الصحابة على أنواع وأقسام. القسم الأول: من سب الصحابة أو أحدا منهم لأجل دينهم، قال هؤلاء، يعني عبارة والله أنا أستعظم إخوان الكرام أن ينطق بها الإنسان، رمى الصحابة بخيانة الله وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان يعتبر كافرا، نسأل الله العافية والسلامة وأن يعافي ألسنتنا عن أمثال هذه العبارات. القسم الثاني: من طعن في الصحابة لأمور دنيوية، يقول مثلا هم يحبون الدنيا، هم يعني ما عندهم علم شرعي، بعض الصحابة فيه بخل، بعض الصحابة ليس فيه كرم، هذا على أنواع. هذا الإنسان، هذا يعني النوع الثاني، هذا القسم الثاني تندرج تحته أنواع. من سب جميع الصحابة لأجل أمور دنيوية، قال الصحابة كلهم فيهم حرص على الدنيا، هذا يعد كافرا والعياذ بالله، لأن من الصحابة الكرام إخوان الكرام أزهد الناس عن الدنيا. الصحابة الكرام كانوا أزهد الناس عن الدنيا وأبعدهم عن مقارفة هذه الدنيا. إذن إخوان الكرام، من طعن في الصحابة لأجل أمر دنيوي له أقسام، إن طعن في جميع الصحابة يعد كافرا والعياذ بالله. القسم الثاني: إن طعن في صحابي بعينه لأجل أمر دنيوي، وهذا الصحابي جاءت نصوص تكذب كلام الطاعن فيعتبر كافرا بعد إقامة الحجة عليه. صحابي عرف بالكرم الشديد وجاءت نصوص تبين كرم هذا الصحابي، فجاء رجل وقال فلان بخيل، إذا ماذا تفعل بباقي النصوص؟ كأنه إذا قال فلان بخيل بعد إقامة الحجة كفر بتلك النصوص فيعتبر كافرا والعياذ بالله. أعيد مرة أخرى القسم الثاني: من طعن في أحد الصحابة لأجل أمر دنيوي وجاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نصوص عن صحابة آخرين تبين كذب هذا الكلام، فما ارتدع هذا الإنسان وأصر على سبه يعد كافرا، نسأل الله العافية والسلامة. القسم الثالث: من طعن في الصحابة في أحد الصحابة لأجل أمر دنيوي لم يرد في نص أو حديث ما يبين تكذيب كلام الطاعن، فهذا الإنسان مبتدع فاسق يعذر ويؤدب على تجرؤه على الصحابة الكرام رضي الله عنهم. القسم الثالث، من طعن في أحد الصحابة لأجل أمر دنيوي ولم يرد دليل يبين تكذيب كلام الطاعن، فنقول هذا الإنسان يعتبر فاسقا مبتدعا يعذر ويؤدب لجرأته على مقام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا إخواني الكرام، أمهات المسلمين من سبهن فهو كافر والعياذ بالله، من سب أمهات المؤمنين فهو كافر والعياذ بالله. هناك عبارة جميلة جدا إخواني الكرام للحافظ الطحاوي صاحب العقيدة، ماذا يقول فيها؟ ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نسأل الله العافية والسلامة. المهم إخواني الكرام، هذه باختصار شديد جدا بعض المسائل التي تتعلق بماذا؟ بحكم سب الصحابي. أنا طبعا فاتني أذكر أمر من أصل المسألة، من هو الصحابي؟ هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بعض الناس يقول كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى ضرير رضي الله عنه، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه صحابي لأنه اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي مرة أخرى، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أبو لهب هل هو صحابي؟ لا، ليس لا يعتبر صحابيا، اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان كافرا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على كفره، فلا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر صحابيا، لا يعتبر صحابيا. قال ونعتقد أن خير هذه الأمة إلى آخره. لا شك ولا ريب إخواني الكرام أن أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قد وردت في مناقبه الأحاديث الكثيرة، بل وردت آية عظيمة جدا في القرآن تبين منقبة الصديق رضي الله تعالى عنه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وصف بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد هذا الوصف في القرآن الكريم إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، على وجه التخصيص إلا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا من أعظم الشرف. هل النبي عليه الصلاة والسلام سيصاحب الأتقياء أم سيصاحب عكس الأتقياء؟ سيصاحب الأتقياء عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه له الفضائل العظيمة والمنزلة العالية الكبيرة. وأيضا سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال له عمرو بن العاص، من الرجال قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب، ثم قال ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام وأظهر به الدين. حصلت في عهده الفتوحات الإسلامية وتوسعت الدولة الإسلامية توسعا عظيما، قتل رضي الله تعالى عنه ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه، وانظر إلى حسن خاتمته، قتل وطعن وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، طعن وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. ثم ابن عمي رسول الله صلى الله ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان. ثم سمي ذو النورين لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، رقية وأم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. إخوان الكرام، لاحظ هنا المؤلف دقيق جدا إخوان الكرام، قال الذي جمع القرآن، هذا أمر معروف ومستفيض ومشتهر عن عثمان رضي الله عنه، وأظهر العدل والإحسان. من الشبه التي يرددها بعضهم أن عثمان بن عفان قرب جماعته وقرب بني أمية، لأن عثمان من بني أمية رضي الله عنه، وقرب أقاربه وأعطاهم الولايات وأعطاهم المناصب، وهذه فرية وكذب وافتراء على عثمان رضي الله عنه. والأسف الشديد إخوان الكرام، ممن وقع في هذه الضامة العظمى الطعن في عثمان رضي الله عنه أحد يعني الذين ماتوا قبل مدة يعني بعيدة، ألف كتابا يعني يتعلق بتفسير شيء من القرآن الكريم، للأسف الشديد عنده من العبارات السيئة التي والله يتعجب الإنسان كيف تصدر من هذا الرجل الذي يزعم بعض الناس أنه أحد أئمة الدين وأنه أحد الذين قد وقفوا في وجه الطغاة والحكام وغير ذلك. قرأت له بعض العبارات يقول: يجب أن نعتبر خلافة عثمان بن عفان فجوة في تاريخ الخلافة الإسلامية. والله عبارة عظيمة وعبارة صعبة من هذا الإنسان. حتى هذا الإنسان قد يعذر عند الله عز وجل بجهله، لكن بعض الناس عندما تقول له بأن هذا فلان الفلاني أخطأ لا يتقبل منك أبدا ربع حرف بمثل هذا الإنسان. حتى مرة قال أحد المشايخ الذين أعرفهم، قال: ناقشت أحد الأشخاص في هذا الرجل فقال لي: هو كالشمس، تكلموا فيه كما شئتم. سبحان الله، لو تكل ما عنده في صحابي لم يغر هذا الإنسان هذه الغيرة، نسأل الله العافية والسلامة. أنا أذكر مرة أحد مشايخنا أتى لنا ببعض أقوال أهل البدع القدامى في بعض الصحابة الكرام، قال: الآن هذه الأقوال أضعها على جنب. ثم أتى بقول هذا الرجل وقرأ علينا شيئا من كلامه دون أن يذكر لنا المؤلف، فقال أحد الطلاب: من هذا الفاجر الذي يتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخرج له صفحة الكتاب، قال: هو فلان الفلاني. قال: والله كنت أتمنى أن يكون هذا الكلام عليه كذب، لكن هو كلامه موجود بنصه في كتابه، وللأسف الشديد. ثم قال: ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أي صهره، زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها، علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. من اللطائف إخوان الكرام أن السفاريني وصف علي بن أبي طالب بأبيات يعني جاءت على السجعة تماما، قال: وافي الندى مبدي الهدى مردي العدى مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى. وهذه يعني من يعني سجعته الجميلة. المهم إخوان الكرام، ثم الستة الباقون من العشرة، من أراد أن يكتب البيت حد يكتبه، أعيده: وافي الندى مبدي الهدى مرد العدى، وفي الندى مبدي الهدى مرد العدى، وفي الندى مبدي الهدى مرد العدى مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى. لاحظوا اخواني الكرام، اثنى على علي رضي الله عنه ثم بين ان من يعتدي فيه ويغلو فيه قد وقع في امر عظيم، ودعا عليهم بالهلاك وبالثبور. ثم الستة الباقون من العشرة، من اقبح الامور اخواني الكرام التي تتعلق ببعض الناس، يعني انك تسأله من العشرة المبشرين يقول: لا ادري. وإذا سألته عن بعض لاعبي الكرة لعله يعطيك سجلا حافلا لأمثال هؤلاء. لابد علينا إخواني الكرام أن نعتني بسير الصحابة وتراجم الصحابة رضي الله عنهم، نعلم كيف بذلوا لدين الله وكيف قدموا لدين الله سبحانه وتعالى في حياتنا الشيء والدروس والعبر العظيمة والكثيرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، من يعيدهم جميعا يرفع يده؟ غيره. هذه الجبهة دائما ضعيفة. من يعيدهم؟ تفضل.
خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو عبيدة بن الجراح، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف،
طلحة، الزبير، أنا والله اختلط علي من ذكرت من لم تذكر، ذكر أبو عبيدة، من؟ جيد، لعله يعني جيد، أحد آخر من يعيده؟ تفضل.
أبو بكر الصديق،
نعم،
عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد.
سعيد بن زيد من لم يذكره؟ من؟ لا لا، من لم يذكر أيضا؟ أبو عبيد بن الجراح. جيد إخوان الكرام، سعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرين، جمعهم بعضهم في أبيات. تفضل. جيد، في بعضهم جمع في أبيات أخرى، البيت واحد فقط. قال هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعداد والخلفاء. أعيدها مرة أخرى، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعداد والخلفاء. هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. سعد بن وقاص وسعيد بن زيد سماهم السعدان. هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. هؤلاء هم إخوان الكرام العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. سؤال، ألا يوجد غيرهم صحابة قد بشروا بالجنة؟ لماذا إذن خص هؤلاء بالعشر بالذكر؟ أكيد. وبقية ذكرهم أيضا بالجنة؟ والبقية أيضا مشهور؟ فضل. ماذا؟ من حيث ماذا؟ نعم أحسن، ذكروا العشر المبشرين إخوان الكرام، ذكروا في حديث واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة إلى آخر العشرة، ذكروا في حديث واحد. لا يمنع هذا أن يكون غيرهم قد بشر بالجنة. قال فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لثابت بن قيس، هذا خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سلام أحد اليهود الذين أسلموا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولبلال بن رباح، ولجماعة من الرجال والنساء من أصحابه. وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب اللؤلؤ المجوف. القصب إخوان الكرام بيت من قصب أي من اللؤلؤ، بيت من قصب أي من اللؤلؤ. وأخبر أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في الجنة. أم من الصحابة الرميصاء؟ من؟ أم من؟ لا من يعني الصحابي ابنها. من؟ أنس بن مالك. أم الرميصاء بنت ملحان أم سليم، وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك، وهي أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيرهم، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونكر علم الخلق إلى خالقهم. هنا ينبه الشيخ على مسألة في غاية الأهمية، أن الشهادة بالجنة أو بالنار أمر مرده إلى الوحي. لاحظ أخي الكريم، الشهادة بالجنة أو النار أمر على أحد من المعين فلان الفلاني أمر مرده إلى الوحي. تسمع الآن بعض الناس يقال بأن فلان مات وهو محرم، يقول هذا في الجنة على طول. من أطلعك على مثل هذا؟ لعله عنده أمر، لعله عنده شيء. واضح إخوان الكرام، لا نشهد بالجنة لأحد بعينه إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء نص معين يشهد بأن فلان الفلاني في الجنة. وأيضا إخوان الكرام، بعض الناس يقال له بأن فلان مات وهو يشرب الخمر، يقول في جهنم والعياذ بالله. من الذي أطلعك على هذا؟ لا يصح مثل هذا الكلام، هذه أمور غيبية مردها إلى الوحي. قل أسأل الله أن يكون من أهل الجنة، أسأل الله أن يجنبه النار. أما أن نجزم بأن فلان في الجنة وأن فلان في النار، علم ذلك لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي. ننتبه إخوان الكرام، كثير ما نسمع في بعض البلدان فلان قتل في معركة، يقول هو في الجنة، نقول هذا خطأ. من أطلعك أنه في الجنة؟ أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ أيضا إخوان الكرام، بعض الناس يقول المرحوم فلان الفلاني، لا يصح مثل هذا. من الذي أعلمك أنه مرحوم؟ قال الشيخ عبد الله أبا بطين عليه رحمة الله تعالى، قال بل يقول بعبارات عامية، بل يقول الله يرحمه لأنه لا يدري. ادعو له، الميت يدعى له، أما أن نجزم بأنه مرحوم لا يصح مثل هذا. وكلمة المرحوم أوردها الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية. مرة يعني سمعت في أحد نشرات الأخبار المرحوم جورج، والله المستعان، كيف يكون هذا؟ يعني نسأل الله العافية والسلام، الله المستعان. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيه الكريم. الآن إخوان الكرام وصلنا إلى الكلمات الختامية التي يختم بها المؤلف كتابه في العقيدة. ركز على أمر أورده كثيرا جدا جدا في ثنايا كتابه، أن المسلم لا بد عليه أن يلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربك سبحانه وتعالى يأمرك بأمر فقل سمعت وأطعت. النبي عليه الصلاة والسلام ينهاك عن أمر فلا بد أن تسمع وتطيع. كل شر يقع فيه الإنسان بسبب مخالفة أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تحد عنه، لا تمل عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبتغي الهدى في غيره. للأسف الآن بعض الناس يبتغي الهدى في غير كلام الله وغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معجب بأقوال بعض أهل البدع، معجب بثقافات وأمور وأشياء غربية، لا يصح مثل هذا. ولا تغتر بزخارف المبطلين، لاحظ هنا، قال ما قال ولا تغتر بعبارات المبطلين، زخارف المبطلين، أهل البدع وأهل الشرك وأهل الخرافة، حتى يروجوا على الناس باطلهم يجعل لك الباطل في قالب جميل. تسأل بعض الناس الذين ذهبوا إلى بعض السحرة والمشعوذين والكهان، قال هو يقرأ القرآن، أعطانا ورقة فيها آيات من القرآن، قلت له اقرأ ما في الورقة كاملة، قال صح، في البداية آيات من القرآن، بعد ذلك كلمات غريبة، كلمات عجيبة. لماذا يفعل هذا؟ لو أتى لك من البداية بكلمات غريبة وعجيبة، هل ستتقبل منه؟ أم مباشرة يفتضح ويعرف ويكشف هذا الإنسان؟ أجيب إخواني الكرام، سيكشف مباشرة، فلذلك يدس السم في العسل، نسأل الله العافية والسلامة. وآراء المتكلفين، رأي، اليوم يقول كلام، غدا يرجع عنه، كلام غير معصوم. فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله، لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة. وارض بكتاب الله وسنة رسوله عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل. مرة يعني سمعت أحد مشايخنا الفضلاء حفظه الله تعالى يقول: وقفت على فتوى لأحد كبار أهل التكفير في هذا العصر، كان يفتي بقتل النساء والأطفال في بلاد الإسلام. قال: قرأت له فتوى في تجويز مثل هذه المسألة العظيمة الجليلة، فلم يأتي بآية أو حديث. هل هذا الإنسان على طريق سوي؟ إخوان الكرام، لا شك ولا ريب أنه ليس على طريق سوي. وإذا ذكر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إخوان الكرام، أود أن أذكر لكم عبارات من أروع ما يكون، قالها الحافظ العلامة الإمام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى، تكلم عن الهجرة إلى الله والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسمه، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي ونات، بعيد على كل قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، الباء البائن منهم بمقصده نامت في طلب الهدى أعينهم وما ليل مطيه بنائم وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم يعيبونه بمخالفة آرائهم ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم قد رجموا فيه الظنون وأذكوا عليه العيون وتربصوا به ريب المنون فتربصوا إنا معكم متربصون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد فعلا أخواني الكرام المسلم إذا حرص أن يتبع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ستسمع الاستهزاء ستسمع السخرية ستسمع الإعراض الضحك الغيبة النميمة سيتكلم عليه لابد أن تصبر فلان أطلق لحيته هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام السنة الواجبة هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فاصبر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعيد على كسلان أو ذي ملالة وأما على المشتاق فهو قريب ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ ولكن أنت ظلامه وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها ولكن أنت غيمه وقتامه ومنهل عذب صاف ولكن أنت كدره ومبتدأ له خبر عظيم ولكن ليس عندك خبره فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها وحاسب نفسك بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أي التاركين لها أو المهاجرين إليها فحد هذه الهجرة ما هو ضابط الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان ونازلة من نوازل القلوب وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاكذف بها في بحار الظلمات وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق وإلا فعده من أهل الريب والتهمات فهذا هو حد هذه الهجرة جيد ثم ذكر يعني عبارات جميلة ثم قال فسبحان الله كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد وكم من حرارة في أكبادهم منها وكم من شجن في حلوقهم من موردها فعلا إخواني الكرام بعض الناس يتمنى أن لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه العبارات المهم إخواني الكرام كلام القيم تجدونه في كتابه القيم العجيب الرسالة التبوكية وأنصحكم بقراءة هذه الرسالة ففيها من الفوائد الشيء العظيم الكثير ثم قال وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ينبه على مسألة الاتباع أفضل طريق تسلكه وطريق النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في كل جمعة يكرر على الصحابة الكرام رضي الله عنهم مثل هذا الكلام حتى تستقر هذه الأفهام وهذه المعاني في نفوس الصحابة الكرام رضي الله عنهم ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين هكذا يعني قرب شديد جدا بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الساعة وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ما معنى هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا وعظ الصحابة وذكر شأن القيامة كأنه إنسان رأى جيشا يريد أن يغزو المدينة فذهب مسرعا إلى المدينة ونادى بأعلى صوته يا أهل المدينة سيأتيكم الجيش إما صباحا وإما مساء كيف تجد هذا الإنسان عندما يتكلم؟ هل أن يكون في خوف عظيم جدا على أهل المدينة؟ هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في خوف عظيم جدا على الصحابة وعلى المسلمين رحمة بهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: من ترك مالا فلأهله هم يرثونه، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا ولي المؤمنين. الذي ترك دين ما استطاع أن يسدد هذا الدين، أنا سأتولى أمر هذا الدين، أنا ولي المؤمنين، أنا أرحم بالمؤمنين من أنفسهم، هذا هو معنى وأنا ولي المؤمنين. الشاهد من الحديث إخوان الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، إلى آخر الحديث عندما يقول: وكل ضلالة في النار. وروى زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. لاحظوا إخوان الكرام معاني الاتباع يتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس العامة، خطب الجمعة، المجالس العامة، حتى لا يترك مجال أمام أحد، يبين للجميع أهمية الاتباع. ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم. يقول: قد أطلت فنرجو أن تلهي الدرس. ثواني، صبرا علي بإذن الله عز وجل. قال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي. تنبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بإله، يوشك أن يأتيني رسول ربي فأخرج من هذه الدنيا. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. فأجيبه: وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة. لما لم يذكر السنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح سؤالي؟ طبعا أحسنت. من ضمن كتاب الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلم يعني الأمر الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كتاب الله عز وجل. قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أزواجه رضي الله تعالى عنهن جميعا، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، اكتبوا هذا أخوان الكرام، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إخوان الكرام، أكثر من نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته هم أهل السنة والجماعة، أعطوا لآل البيت حقهم. أما أهل البدع، إما أنهم أبغضوا آل البيت، وإما أنهم قدسوهم. بعض الناس يقول: باب فصل في أن الأئمة، أي أئمة آل البيت، يعلمون الغيب. هل هذا من حفظ الوصية في آل البيت إخوان الكرام؟ ليس من حفظ الوصية في آل البيت. وأذكر لكم بعض النماذج التي تبين أن العلاقة بين الصحابة وآل البيت من أفضل العلاقات، وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم من أحفظ الناس لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم يحاربون أهل البيت ويقتلون أهل البيت. قال الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني أنا أحب أن أزور قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قرابتي أنا. هذا أخرجه البخاري، ليس أحاديث ضعيفة أو أمور وهمية وخيالية. قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. اكتبوا هذا أخوان الكرام: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أخرجه البخاري. لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ورأى أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الحسن ابن علي، ابن الحسن ابن علي وهو أيضا ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يلعب مع الصبيان، فحمل الحسن وعانقه وقال: بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي، بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك، أي أفديه بأبي. هكذا كانت علاقتهم مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر أخرجه البخاري. رأى أبو بكر رضي الله عنه الحسن بن علي يلعب مع الصبيان فعانقه وحمله وقال بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي، أي هو يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يشبه علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأيضا ذكر الحافظ بن حجر في كتابه تهذيب التهذيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان إذا مر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن الراحلة إجلالا لعم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر إخوان الكرام يبين أن الصحابة الكرام كانوا يجلون أهل البيت رضي الله تعالى عنهم جميعا. تجد بعض أهل البدع يريد أن يغرس في الناس أن الصحابة اعتدوا على أهل البيت وأنهم قتلوهم وسفكوا دماءهم، هذا كلام الإخوان الكرام من الافتراء الكبير. من اللطائف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رزق أبناء سماهم إبراهيم وعبد العزيز وعبد الله والحسن والحسين وعلي وفاطمة. هذا إخوان الكرام يبين أن أهل العلم وأهل الرسوخ في الدين يقدرون ويحترمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد قال رزقت مجموعة من الأبناء سميتهم أبو سمى من أبنائه العلي والحسن وعلي والحسن والحسين وفاطمة، وقال سميت سبعة من بناتي بأسماء أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وللشيخ الفاضل العلام عبد المحسن العباد رسالة أتمنى أن تقرؤوها، فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة، كتيب صغير، فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة. وقد توقفنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا إخوان الكرام أعتذر عن الدرس، عندي يعني سأذهب إلى منطقة أبوظبي وقد أتأخر، فيعني نكمل يوم الثلاثاء وإن شاء الله إن فسح الله في العمر بيوم الثلاثاء نختم الدرس إن شاء الله تعالى. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. هو تفضل. نعم. المنافقون فضحوا بارك الله فيك، المنافقون فضحوا، اما الصحابي يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ويثنى عليه لا يمكن ان يكون منافقا، واضح هذا؟ المنافقين فضحهم النبي صلى الله عليه وسلم وفضحوا. هذا هنا تفضل. المسجد المدينه ومكه ومسجد الطور والمسجد الاقصى. نعم الطور، هاك الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. أنا في بالي أمر إن كان هو يعني لا أريد أن أضع شيء لست متأكدا منه. هنا تفضل. ما سمعت. نعم. يكذب بالنصوص يعني صحابي وصف بأنه كريم من أشد الناس كرما ثم يأتي يقول هو بخيل، إذن هذه النصوص ماذا الذي نفعل بها؟ نرميها؟ واضح؟ هذا كفر. ماذا؟ نعم هذا أقبح وأقبح من عموم الصحابة، ناس يتركون أهاليهم وأموالهم وديارهم وأوطانهم لله ولرسوله، هل هذا بعد هذا بقي كرم؟ واضح هذا؟ هنا تفضل. هنا أعيد ما ثانية إن شاء الله إن شاء الله. قال وافي الندى مبدي الهدى مردي العدا. وافي الندى أي كريم، مبدي الهدى يعني يدعو إلى الخير، مردي العدا صاحب شجاعة يقتل الأعداء، مجلي الصدى أي إذا جاءه إنسان يحتاج مساعدة يغيثه، يا ويل من فيه اعتدى. مرة أخرى وافي الندى مبدي الهدى مردي العدا مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى. تفضل. نعم نعم يعني هذا الإنسان إذا فرض يعني نشأ في رجل ليس بعالم أديب، واضح هذا؟ رجل ليس بعالم نشأ في بيئة جهل، نقول بإذن الله نسأل الله عز وجل أن يعذر إذا ما عذرناه بجهل هذه يعني طامة العظمى، واضح هذا؟ نقول يعني قد يعذر بجهله، جاهل ما عنده علم الشريعة، هو أفضى إلى ما قدم توفاه الله عز وجل، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. نعم نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يريح الناس من هذه الأخطاء التي وقع فيها حتى لا تكثر سيئاته. واضح الرد على أهل البدع إخوان كرام رحمة بهذا الإنسان. يعني لو عندنا مبتدع أتباعه 100 هل يستوي مع مبتدع أتباعه 1,000,000؟ أجيب إخوان الكرام أيهما أعظم وزراء؟ الذي أضل هذا العدد الكبير. واضح هذا؟ فهمت علي جيدا؟ هنا
ماذا نقول في
مرات
النبي صلى الله عليه وسلم كذب بعد ذلك
مرجع الإنسان؟ شوف أنا قلت لك من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك تخللت ردة لم تتخلل ردة ما يحتاج الأمر هذا. هنا تفضل. الإزعاج صخب الصوت المؤذي ونصب التعب. واضح؟ تفضل. لا يصح مثل هذا تقول الله يرحمه. يعني إخوان الكرام أتعجب من أمر الوارد للميت أن ندعو له. يعني ما أقول لا يصح يعني هذه العبارة حرام نبتعد عنها. إذا ندعو للميت لماذا مرحوم بإذن الله والمغفر له نسأل الله يغفر له نسأل الله يرحمه هذا رحمه الله هذا دعاء بصيغة الخبر. واضح هذا؟ هنا مرة أخرى مكة والمدينة والمسجد الأقصى والطور مسجد الطور. تفضل. لا لا المكة كاملة هنا مكة كاملة والمدينة كاملة. تفضل. لا يصح مثل هذا تخصيص علي رضي الله عنه بعلي السلام أو كرم الله وجهه لا يصح مثل هذا. نقول أبو بكر عليه السلام وأبو بكر كرم الله وجهه وعمر أيضا وجميع الصحابة. أما تخصيص أحد الصحابة هذا الأمر لا يصح. أحد عنده شيء آخر؟ أنا إخوان الكرام يعني كنت أود أن أنبه على هذا الأمر في ختام الدرس رجاء إخوان الكرام هذا أمر يعني أتمنى أن لا أعيده مرة أخرى لا يتبعني أحد بعد الدرس رجاء. يعني بعض الإخوة أنبه عليه مثل هذا الأمر لكن يصر ويأتي ويسأل لا يوجد سؤال بعد الدرس. لا ألام على مثل هذا إخوان الكرام المقام مقام عظيم قد أمشي وذهني مشغول بأمر تسألني سؤال فأجيبك بشيء ما يكون في بالي فقد أقع في شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا يصح مثل هذا إخوان الكرام ولا أتمنى من أي أخ أن لا يحرجني معه بالنسبة لهذا الأمر. من كان عنده أمر كذا يكتبه أو يتصل في أي وقت آخر وما يحصل لك كل خير. هنا قال وعبد الله ابن سلام أنا قلت عبد الله ابن سلام وفي المذكرة بالتشديد سلام هي عبد الله ابن سلام بالتخفيف وليست بالتشديد.
أي كتاب كتبوا فيها
يقول أرجو منك ألا تطيل في الدرس. أقول بقي مجلس واحد أو مجلسين فتحملني قليلا وإن شاء الله لا أطيل بإذن الله عز وجل المرات القادمة. إذا نسي المرء قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد الإمام وركع هل عليه شيء؟ لا أدري. والله ما أدري كتب لي أحاديث فقط ما أدري ما الذي يقصد من هذه الأحاديث. أخوان الكرام سأل بعض الأسئلة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قلنا أخوان الكرام أنا لا أريد أن أعرضها. خلاصة هذه الأسئلة لابد أن نصون ألسنتنا من الطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ونذكرهم بكل خير ونذكرهم بكل خير. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى عنده كتاب الانتصار للصحابة الأخيار ذكر في ختام الكتاب قال من أرجى الأعمال التي عندي الدفع عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فالمسلم إخوان الكرام لا يذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكل خير الله بكل خير. يحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي، يحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أفعل إذا وجدت ورقة فيها آيات أو كلاما لم أفهمه من الدجلة والمشعوذين؟ نقول تفتح هذه الأوراق إذا كانت معقودة، تفتحها وتحرقها وتتلفها ولا يصيبك شيء بإذن الله عز وجل. يقول من الناس من إذا سألته عن مسألة قال الله ورسوله أعلم، يصح لا حرج في ذلك. تسأله ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام وأنت لا تعلم، تقول الله ورسوله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه المسألة حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، لكن هل ستزورنا غدا في العمل؟ يقول الله ورسوله أعلم، يصح مثل هذا أم لا يصح؟ لا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. يقول متى دروس الفقه؟ ننتهي من كتابنا وبعد ذلك لكل حادث حديث. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا ويتولانا برحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.